بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من سورة المؤمنون، ثم تأتي سورة النور. والإيمان في حقيقته نور، نور في القلب، وتنكشف حقيقة الإيمان يوم القيامة. فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. و سورة المؤمنون ذكر الله تعالى فيها صفات المؤمنين ترسيخا للإيمان الذي هو سر النصر، وبه يستمر النصر والتمكين للدين، الذي جاء تقرير هذا المقصد جاء في سورة الحج. فامتدادا لهذا المقصد تأتي سورة النور، والتي فيها آداب وأحكام تقضي على الرذيلة وتنشر الفضيلة في البيوت والمجتمعات، فهي امتداد لصفات المؤمنين. تأمل لما ذكر الله تعالى من صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون، ذكر الله تعالى في هذه السورة هذه الآداب والأحكام التي فيها القضاء على الفاحشة والرذيلة والبعد عنها، وفيها تطهير المجتمع ونشر للنور في المجتمعات. وأيضا سورة المؤمنون كما مر معنا فيها رد أكبر شبهة يحتج بها الكافرون على رسلهم: ما هذا إلا بشر مثلكم. فردت السورة هذه الشبهة. في سورة النور تجد الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنزال الآيات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فأيضا هذه السورة فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بعض الآداب المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المقصود من سورة النور والله أعلم هي عبارة عن أحكام وآداب تقضي على الرذيلة والفاحشة وتنشر الفضيلة، بذلك تستنير القلوب والبيوت والمجتمعات. يقول الله تعالى في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. تأمل في هذه الفاتحة الحاسمة الجازمة، وهذا فيه توكيد لهذه الأحكام والآداب الواردة في هذه السورة. ثم تأمل مباشرة، تبدأ السورة ب الحد الحاسم للزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم تأمل كيف تأتي السورة بإبعاد هذا الزاني عن جماعة المؤمنين، وتحريم زواج المؤمن من زانية، أو أن تقبل المؤمنة أن تتزوج بزان، فأبعده الله تعالى عن جماعة المؤمنين: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثم بعد حد الزنا يأتي حد القذف، لأن إذا انتشر الكلام والشائعات، فلان يزني فلان كذا، وسمعنا أن فلان فيه كذا وفعل كذا، فهذا يجرئ الناس على الفاحشة. يقول إذا كان فلان يقال عنه أنه فعل كذا وكذا، فهذا يهون على الناس فعل الفاحشة، وفيه تلويث لأعراض المؤمنين. فجاء هذا الحد الحاسم أيضا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة على كلمة واحدة، وأيضا عقوبات أخرى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يأتي المخرج في من علم والعياذ بالله بوقوع الفاحشة من زوجته، وكيف يأتي بالشهود ليروا زوجته؟ فهذا لا يمكن أن يكون. فجاء المخرج في حكم اللعان في هذه الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآيات في هذا. تأمل كيف يكون ختام الأحكام: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يعني لشقيتم في الدنيا. فالناس يحتاجون إلى هذه الأحكام التي تحفظ لهم دينهم وأعراضهم وحياتهم. تأملوا يعني في الواقع، المجتمعات الغربية تصيح صيحات من الخيانات والزنا والعلاقات الفاسدة وأبناء الزنا، يعني تصل نسبة الزنا في بعض البلدان الغربية إلى 70% والعياذ بالله، 80% والعياذ بالله. أصلا إذا كبرت البنت وما كان لها علاقة محرمة يعني في ديننا، تكون بنت شاذة عندهم والعياذ بالله. يعني فدمار من الداخل. ثم تأمل تأتي الآيات في براءة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأي خير أعظم من نزول هذه الآيات في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تتلى في براءتها إلى يوم القيامة. فكان في أعظم خير مع شدة هذه الحادثة على أم المؤمنين، وكانت تبكي ليل نهار كما في قصتها، لكن قال بل هو خير لكم. وفيه خير للمؤمنين بهذه الآداب العظيمة في كتاب الله تعالى. فجاءت البراءة هنا مع إدماج شيء من الآداب من حسن الظن: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. من وجوب الإتيان بالبرهان الصادق لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وهكذا يعني تأتي هذه الآيات في هذا الموضوع: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ويحذر الله تعالى من إشاعة الفاحشة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وأيضا تأتي التعقيبات على هذه القصة: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إن الوقوع في الفاحشة أو الوقوع في القذف ونقل الشائعات من اتباع خطوات الشيطان. ولما أقسم أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع النفقة عن مصطح رضي الله عنه لأنه ممن نقل الشائعة، فقال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فرغبه في العفو فقال: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا وأرجع إليه النفقة. ويأتي الوعيد الشديد لمن يرمي المحصنات المؤمنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وجاء الوعيد، ثم يقول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ثم ترجع الآيات إلى ذكر الوسائل الوقائية التي تقي المجتمع من الفاحشة والرذيلة، فذكر هنا أدب الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وكما جاء في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا اطلع الإنسان على عورات الناس وما استأذن ربما تقع عينه على عورة في هذا البيت فيأتي الشيطان ويلقي هذه البذرة في قلبه، ثم يتطلع إلى أن تحصل علاقة إلى أن تقع الفاحشة. فتأمل كيف قطع دابر الفاحشة من بداية الطريق. وتأتي أحكام تفصيلية تتعلق بالاستئذان، ثم غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذا من أعظم ما يحفظ المسلم من الشهوات والفواحش، غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال ويحفظوا فروجهم، لأن إرسال البصر يوقع المسلم والعياذ بالله في الفاحشة. قال ذلك أزكى لهم. تريد زكاة نفسك، طمأنينة قلبك، تريد أن تشعر حلاوة الإيمان، تريد أن تشعر بحلاوة الإيمان، فعليك بغض البصر. إن الله خبير بما يصنعون، هذا ترهيب. وفي المقابل أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل بنية الشهوة، هي نعم تنظر للرجل نظر العادي هذا جائز، أما أن تنظر إليه بنية الشهوة أو إذا كان الرجل كاشفا عن شيء من عورته لا يجوز لها أن تنظر، بل يجب عليها أن تغض بصرها. ثم أيضا يأتي حكم الحجاب: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كما جاء عن أكثر الصحابة الوجه والكفين. فالمرأة إذا تحجبت الحجاب الشرعي فهذا فيه حفظ لها، بل حفظ لقلوب الرجال من أن يقع فيها شيء. تكون امرأة محترمة محجبة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهي فتحة العنق. ثم أيضا ذكر الزينة الباطنة التي تكون بين محارمها: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. يعني حتى المرأة لا ينبغي لها أن تتساهل مع المحارم في إبداء ما هو زائد عن الحد الشرعي، وهذا للأسف ما ابتلي به بعض المسلمين اليوم. تجد المرأة ممكن تجلس مع أخيها ومع محارمها يعني بلباس فاتن وقصير، وهذا لا يجوز. حدود الزينة بين المحارم كما في هذه الآية عند جمهور العلماء: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. طبعا الزوج هذا أمره آخر، لكن باقي المحارم الزينة المعروفة التي تبديها هي الزينة التي تظهر يعني في الغالب عليها إذا تزينت، يعني موضع القلادة في يعني تحت العنق، الدملج يعني الذي هو يكون تقريبا نصف العضد، كذلك إلى نصف الساق. أما أكثر من هذا فهذا يولد الفتنة، وكم نسمع من قضايا تقطع القلب، يعني أشياء ما يستطيع الإنسان أن يذكرها. والله أذكر من أيام أو فترة قريبة تصل واحد من أصدقائي يسأل عن صديقه يعني والله تفطر قلبي من السؤال، قول يعني هذا الرجل والعياذ بالله زنى بابنته، والمرأة ذهبت المحكمة وخلاص اطلب الانفصال، وهو الآن يقول أنا تايب وخلاص وأريد أن يلم شعث هذه الأسرة. لكن أنا الآن أقول في ذهني الآن أتخيل كيف يمكن أن يجلس على مائدة واحدة هو وابنته وزوجته، يعني شيء يعني شنيع والعياذ بالله. طيب كيف أتى مثل هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نسأل الله تعالى أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين. ثم تأمل، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني أي حركة تفعلها المرأة فيها إغواء فيها فتنة، ولا يضربن بأرجلهن حتى يسمع الرجال صوت الخلخال. إذا كانت تمشي مشي عادي وفي رجلها خلخال هذا جائز، الخلخال معروف عند النساء من الزينة الجائزة، لكن أن تتعمد أن تضرب برجلها بطريقة معينة حتى يعني تجذب الأنظار، هذا يدخل فيه وضع المكياج والخروج به مثلا أمام الرجال يعني المبالغ فيه، فمثل هذا يعني من الأمور المحرمة التي فيها جلب للأنظار والفتنة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم أيضا من أعظم ما يحفظ المجتمعات والبيوت من الفاحشة أن ننشر العلاقة الطيبة الزواج ونسهل منها. قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فإذا انتشر الزواج في المجتمع قلت الفاحشة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم حذر من التجارة في الدعارة والعياذ بالله والبغاء، كما قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ثم تأمل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم تتوسط هذه الأحكام والآداب آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا مثل نور الإيمان في قلب المؤمن، ترى هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآيات في هذا. وذكر في المقابل مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة حسبوا الظمآن ماء أو كظلمات في بحر لجي إلى آخر الأمثال في هذا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لأن هذه الأحكام والآداب في الحقيقة أنوار من الله تعالى لعباده. ثم تأمل السورة تجول بنا في الآيات الكونية، مع أن سورة فيها أحكام وآداب شرعية، لكن تأمل في جمال القرآن، تجول بنا في الآفاق في الكون، لكن هذه الآيات لها صلة واضحة بمقصود السورة. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، يعني تسبيح تنزيه لله. إذا أردنا أن يتحقق هذا التسبيح لابد أن ننزه ونطهر المجتمع من هذه الرذائل حتى يتحقق حقا تسبيح الله تعالى في أعلى صوره. قال والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. تأمل كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كما علمنا الله تعالى هذه الأحكام وكيف نسبح الله ونعظم الله وننزه قلوبنا وبيوتنا ومجتمعاتنا، فعلم الله تعالى الكائنات وأيضا ذكر نزول المطر من السماء، قال فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، كما قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فكذلك من الناحية الحسية هذا المطر مثل الغيث، أو هذا الغيث مثل القرآن الذي يحيي القلوب، فكذلك قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ثم تأمل يقول يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، فكان هذا البرق في قوته في لمعانه، فنور القرآن في المجتمع أشد لمعانا وضياء من البرق. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والله خلق كل دابة من ماء الذي هو أصل الحياة، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يعني كل بما يسره الله يسر الله تعالى له من وسائل لكي يسير في طريقه، وهكذا الله تعالى فاوت بين عباده، وكل له نوره في هذه الدنيا. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم مع ذلك يذكر فريقا ممن يتولى عن طاعة الله ورسوله عن هذه الأحكام، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يذكر حال المنافقين وحال المؤمنين في السمع والطاعة لله ورسوله. تأمل بعد الحث على طاعة الله ورسوله يأتي الوعد بالتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين حققوا الإيمان حققوا هذه الآداب والأحكام ونشروها في المجتمع، هؤلاء يستحقون التمكين، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض مأواهم النار ولبئس المصير. ثم ترجع السورة إلى بعض الآداب والأحكام التي هي من باب التخفيف والتيسير، ذكر أدب الاستئذان، ثم هنا يأتي تكميل هذه الآداب. فهنا يذكر استئذان الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، انظر إلى الطهارة والنقاء في المجتمع كيف يصل إلى هذه الدرجة العالية السامية، حتى الطفل الصغير لابد أن يتعلم الاستئذان، لكن ما تستطيع أن تمنع من الدخول على أبيه وأمه في كل وقت. فذكر العورات الثلاث من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر بعد صلاة العشاء، يعني هذه لابد أن يستأذن فيها، أما سائر الأوقات يدخل. وكذلك يعني ذكر المماليك والخدم. ثم أما إذا بلغ الحلم يستأذن في كل وقت، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني الكبار الذين بلغوا من قبلهم فكذلك يستأذنون في كل وقت، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم أيضا ذكر أدبا تكميليا وهو من باب التخفيف والتيسير، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، امرأة عجوز لا يرغب أحد فيها، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ومذهب جمهور العلماء أن المقصود هنا أن تضع ماذا؟ يعني الجلباب الذي هو فوق الثياب، يعني ما تضع الخمار الذي يستر رأسها، لا، يعني الحجاب على الرأس هذا مفروغ منه لا بد منه في الصغيرة والكبيرة، لكن الجلباب يعني العباءة التي تكون يعني على رأس المرأة أو على كتفها، يعني تستر يعني جسدها. فمثل هذا يعني بالنسبة للكبار يجوز أن تلقيه، يعني لأن الفتنة هنا مأمونة، فلو خرجت بثوبها مع حجابها ما يظهر منها إلا الوجه والكفين فقط، لكن بدون أن يكون هناك ما يعني يغطي جسمها، يعني يغطي مثلا ثيابها، فهذا جائز. وأن يستعففن خير لهن، تأمل، وأن يستعففن يعني لبس العباءة فهذا خير لهن، والله سميع عليم. ثم يأتي الأدب في الاجتماع مع الاستئذان، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، لأن هؤلاء أصحاب الأعذار كانوا يتحرجون من أن يأكلوا مع يعني الناس، ربما الأعمى يأكل لقمة من أمام أخيه، أو الأعرج يؤذي صاحبه إذا جلس بجانبه، أو المريض يعني ربما يتأذى منه صاحبه من انتقال عدوى أو شيء، فكان بعض الناس يتحسس من الجلوس معهم، وكذلك العكس هم يتحسسون من الجلوس مع الناس، فالله تعالى سهل في هذا، فالمؤمنون جماعة واحدة، ويعني نفى الحرج في هذا. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر الآية، يعني يجوز، هذا أيضا باب التكميل والتخفيف، يجوز أن يدخل المسلم على أقربائه المقربين كما ذكرهم هنا بدون استئذان، ليس المقصود بدون استئذان ما يستأذن البيت، لا، هو يستأذن يسلم، لذلك أكد على هذا قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، لكن إذا ما وجد صاحب البيت يجوز أن يأكل من طعامه، لكن بشرط أن يغلب على ظنه أنه يرضى بذلك، ويعرف من قرائن الحال أنه يرضى. نعم. ثم ذكر في ختام السورة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الحاكم ويعني أمير جماعة المؤمنين الحاكم الرئيس، فلا يجوز أن يفتات عليه، يقاس على هذه الآية يعني الافتيات على ولي الأمر بفعل شيء ليس من صلاحية الفرد، مثل مسائل الجهاد، مثل يعني التغيير العلني، أو أقصد التغيير باليد، فهذا ما يكون إلا لصاحب السلطة والأمر حتى ما تكون الأمور فوضى. ثم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا استأذنه أحد في الخروج فيناديه يعني جلالة النبوة يا رسول الله يا نبي الله، ما يناديه باسمه، مع يعني خفض الصوت وعدم رفعه. وتأمل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتختم السورة بهذا الختام الرهيب في الحقيقة، الذي يضمن امتثال هذه الأحكام والآداب، ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ختمت بصفات الله جل وعلا بعلمه الواسع وجزائه لعباده، فهذا هو الذي يضمن تطبيق هذه الأحكام، أن المسلم إذا راقب الله تعالى وعلم أن الله يرى يمتثل هذه الأحكام، والله بكل شيء عليم. فإذا هذه بعض المقاصد المتعلقة بسورة النور، ثم تأتي سورة الفرقان. والنور يفرق بين الحق والباطل سبحان الله، وكما أن سورة النور ذكر الله تعالى فيها دفاعه عن نبيه صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، كما أشاع ذلك المنافقون، فيستمر هنا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، فتأتي سورة الفرقان فيها تثبيت وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت المشركين واعتراضاتهم، مع الفرقان بين الحق والباطل. وإذا حصل الفرقان بين الحق والباطل اطمأنت القلوب وثبتت على المنهج الحق. فهذا من أبرز ما ظهر في سورة الفرقان، أنها سورة فيها تثبيت وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت واعتراض المشركين، مع بيان الفرقان بين الحق والباطل. وهذا أعظم ما يثبت القلوب، لأن إذا حصل الفرقان في القلوب زالت الشبهة فثبت المسلم على الحق، مع يعني رد هذه الاعتراضات فيتبين الحق من الباطل. فهي حقا سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذا القرآن وأعظم فرقان، أعظم ما يفرق بين الحق والباطل هذا القرآن الكريم. ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. تأمل، أول فرقان في السورة فرق بين التوحيد والشرك. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم في المقابل تأمل في الفرقان، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فتأمل في الموازنة بين التوحيد والشرك، بين الحق والباطل. ثم تأمل السورة كما عرفنا كثر فيها اعتراضات المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم مع الرد عليهم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أما في تخويف مع الترغيب، إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلى آخر الآيات. تأمل، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. لكن هذا في الحقيقة من باب التعنت، والمتعنت أولا يحتاج إلى الوعظ قبل أن تجيب على أسئلته. فقال بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يعني آيات تناسب هذا التعنت الشديد منهم، وعيد شديد. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. إلى آخر الآيات في هذا. يذكر الله تعالى أيضا من مشاهد الآخرة مشهد فيه تقرير التوحيد وإبطال الشرك. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. إلى أن قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا جواب لماذا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لكن بعد أن وعظهم خوفهم وهددهم بعد ذلك يأتي الجواب. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ترجع السورة إلى ذكر اعتراضاتهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، بلغوا الغاية في العتو لما يقولون أو نرى ربنا. ثم يعاجلهم بالعقوبة يوم يرون الملائكة. هم يريدون أن يروا الملائكة، طيب يوم يرون الملائكة كيف يكون حالهم؟ لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، ويقولون يعني على القولين فيها، لكن يعني كأنه من كلام الملائكة هذا الظاهر. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون يعني الملائكة حجرا محجورا، يعني ممنوع عليكم رحمة الله تعالى. ويعني تأمل كيف يذكر هنا ندم الظالم على عدم اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. سبحان الله، هذا في غاية المناسبة لهذه السورة. يعني في الدنيا كان يتعنت ويعارض الرسول ويعترض عليه، وهنا يوم القيامة يندم على هذا ويتمنى أن يكون لو اتخذ مع الرسول سبيلا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أيضا هذا من اعتراضاتهم، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كأن يعني هذه خلاصة يعني السورة. وكأن هذه الآية يعني في واسطة العقد في السورة. في الحقيقة هذا يراودني هذا الموضوع في سور القرآن. يعني السورة صحيح عدد آياتها 77، ففي الوسط تقريبا يعني 33 مع 33 يكون إيش كم؟ لا ما ركبت 66، لا ظنيتها قريب 70. طيب، قال ولا يأتونك بمثل، إذن كأن هذا خلاصة السورة حقا بعد هذه التعقيبات. لذلك بعد ذلك لا تسمع اعتراضات، تأتي الاعتراضات. فقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. طبعا لا يأتونك بمثل من يعني لأنهم يمثلون حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر كاهن كذا بالأمثال الباطلة. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني ما يكشف يعني باطلهم. ويأتي بعد ذلك يعني تأمل تجول بنا السورة في سنن الله الكونية، فتذكر بالأمم التي كذبت رسلها. وهنا يعني المقام مقام تهديد لهؤلاء المعترضين، فما يفصل في القصص وإنما يذكر التدمير والهلاك. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا مباشرة. وهكذا يذكر إهلاك الأمم الماضية. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. كأنه يعني تعقيب على هذه القصص. سوف يعلمون حين يرون العذاب كما نزل على الأمم المكذبة، سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لكن يأتي تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت هؤلاء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ خلاص إنسان أصبح عبدا لهواه، ماذا تصنع معه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم تنتقل الآيات من الآيات الواقعية التاريخية في الأمم إلى الآيات الكونية في الآفاق. سبحان الله بما يتناسب مع السورة، سورة الفرقان. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ما يتحرك وما في ظلال. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، كلما تحركت أول ما تطلع الشمس يكون الظل طويل، وكلما ارتفعت ينقبض الظل شيئا فشيئا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. سبحان الله، هذه السورة سورة الظلال، مشهد الظلال مشهد ندي مريح للنفس، لما تكون تحت الظل تشعر بالراحة والبرودة، فكأنه مشهد يناسب تطمين النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته وتثبيته أمام كثرة الاعتراضات. وقالوا وقالوا وقالوا، فهنا كأن هذا المشهد يريح النفس ويطمئن القلب. هذه مناسبة. ومناسبة أخرى أيضا الفرق بين الظل والحرور، يعني ذكر هنا الظل، فالله أعلم، قد يقال هذا يعني الله تعالى يمد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني ما في ظلال وإنما هو الحرور. فكذلك الفرقان بين الحق والباطل، فهذه آيات حسية تشبه الآيات المعنوية في هذه السورة. قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وذكر أيضا يعني إنزال المطر، يعني مشاهد تحيي النفوس سبحان الله. قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يعني تأمل لما ذكر يعني الرياح والمطر الذي يعم الأرض وفيه تذكير للناس ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، نعمة من نعم الله، لكن جحدوا هذه النعمة، ما شكروا الله ووحدوا الله. ثم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لأن الرسل والنذر كالغيث، فيعني هذا يناسب هذا والله أعلم. قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أمام تعنت المشركين، انظر، هذا أعظم جهاد، الجهاد بالقرآن وإقامة الحجة والبيان. ثم تأمل: وهو الذي مرج البحرين، خلط البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فما يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا، كما هو يعني معلوم اليوم مشاهد، كما يذكر هذا في الإعجاز العلمي، تجد سبحان الله حاجز في نفس المحيط، يعني تختلف المياه في كثافتها فبينها حواجز، بين النهر والبحر كذلك ربما يلتقيان، أو كما قال مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغيان، فهذا فرقان حسي، فالذي فرق بين البحرين العذب والمالح كذلك يفرق بين الحق والباطل. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أيضا هذا الفرق في يعني العلاقات، وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فهذا هو المقصود من هذه الآيات الكونية مع ربطها بمقصود السورة، لكن المقصود الأعظم كما عرفنا الاستدلال بهذه الآيات على توحيد الله وقدرته جل وعلا. وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبيرا. هذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم، زاد المؤمن في دعوته في طريقه إلى الله تعالى، توكل على الله وكثرة ذكر الله تعالى. ثم تأمل، يعني تأتي هذه الآية التي فيها سجود لله أمام استكبار المتعنتين، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ هذا كما عرفنا أشد تعنت وتكبر، وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فهنا تأمل في هذه السورة، يعني المسلم أمام كثرة التعنتات والاعتراضات يريد أن يخرج من هذا الجو وإيش؟ يخضع لله جل وعلا، فتأتي سجدة في هذه السورة. ثم المقام أعلى وأرفع، قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، مثل نور الفرقان. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم تختم هذه السورة بهذه الصورة الوضيئة الجميلة لعباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما يسمع منهم إلا الكلام الطيب الذي ليس فيه سب ولا شتم. وهذا تماما يقابل ماذا؟ نعم، تعنت المشركين واعتراض المشركين، يعني هذا في مقابل هذا. فانظر سبحان الله في هذا الفرقان في صفات البشر، هؤلاء والعياذ بالله المتعنتون المعترضون كم عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجرأوا على الله في هذه السورة. فيناسب أن يذكر الله تعالى مقابل هؤلاء المؤمنون الخاضعون المتواضعون. لذلك تأمل، أول صفة ذكرها التواضع، هذا عكس التكبر والتعنت. قال ثم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر صفات عباد الرحمن يعني في هذه الآيات. تأمل أيضا ذكر ابتعاد عباد الرحمن عن يعني أصول الفواحش من الشرك والقتل ويعني الزنا، ويرغب في التوبة. ثم يرجع ترجع الآيات والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني في مقابل قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا، بل يخرون سجدا لله جل وعلا إذا ذكروا بآيات الله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. غرفة هي البناء العالي، فيكونون في الفردوس الأعلى من الجنة بما صبروا. تأمل بما صبروا، فلابد من الصبر على تعنت المشركين والمخالفين بما صبروا. ويلقون فيها تحية وسلاما. سبحان الله، لما احتملوا سماع الاعتراضات التي تنكد القلب وتحزنه في الحقيقة، تأمل كيف يجازيهم الله في الجنة، يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم تأمل في هذا الختام، يعني الذي يمسح كبرياء هؤلاء المتعنتين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني مع هذا الترغيب وهذا النعيم، لكن السورة امتلأت بالاعتراضات والتعنتات. فتأمل كيف تختم السورة ببيان غنى الله جل وعلا وكبريائه، وأن الله تعالى ما يعبأ بالناس لولا هذه الثلة المؤمنة من عباد الرحمن. قل ما يعبأ بكم ربي، لا يبالي بكم، يعني لا قيمة للإنسان عند الله تعالى إلا بماذا؟ بعبادته ودعائه، لولا دعاؤكم. فهذا فيه بيان غنى الله تعالى، بيان أن كل من أعرض وعارض الدين وتعنت فهو في الحقيقة يعني لا قيمة له عند الله، هو يعني ضعيف عاجز لا يبالي الله تعالى به وما يعبأ به، وإنما يبالي بكم ويعبأ بكم إذا دعوتموه لولا دعاؤكم. هذه الصلة بينك وبين الله، عبادة الله جل وعلا التي خلقت لأجلها، بها تكون كريما عند الله مقربا لله جل وعلا. بل يقبل الله تعالى عليك. إن عكس الآية قل ما يعبأ بكم، إذا عكسها إذا أردت أن الله يقبل عليك فعليك بدعائه وعبادته وذكره. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ثم يأتي الوعيد في ختامها أمام كثرة الاعتراضات والتكذيب، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني يكون العذاب يعني ملازما لكم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فرقانا ونورا في حياتنا نمشي به، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.